تحية من النشرة العلمية لجميع المستمعين، واليوم نقدمكم نشرة علمية عبر إذاعة لبنان الحر وفيسبوك لبنان الحر، ومنبدأ بالعناوين. نبدأ مع عنوان الأول وفادي.
سامسونج رح توفر ميزة الترجمة الفورية بتليفونها الجديد.
جفاف بجلدة الرأس خصوصا ورعيان ممكن تكون دليل لمرض.
شو هي نقطة ضعف الذكاء الاصطناعي بسوق الوظائف؟
زجاج بينقل كهرباء للبيت مثله مثل أي مولد.
دراسة بتكشف أسرار مثيرة عن أبرز عادة للكلاب، شو بده يصير؟
حركة الصوت والأثار دراسة غريبة.
طقس متطرف، موجة حر تجتاح المربعينية، شتاء إسبانيا.
تجميد جثث المرضى حتى إعادتهم إلى الحياة. نبدأ أكيد بالترحيب بكل المستمعين والمشاهدين عبر إذاعة لبنان الحر. اليوم نشرتنا العلمية بتحمل كتير من الأخبار العلمية بتفيد الجميع، ما هيك فادي؟ ومنرحب أكيد بالزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. اليوم جايب لنا هيئتك شيء أول خبر عن سامسونج.
صحيح، الخبر منه جديد كتير، ولكن بس حلو أنه نرجع نتناوله لأنه نحن فتنا بسنة 2024. عم بتوفر شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا بتليفونها، تليفون الذكي الجديد اللي مبدئيا رح تطرحه، أو بالأحرى رح يكون سنة 2024 نحن فيها هلأ، أداة ترجمة فورية قائمة على الذكاء الاصطناعي. وهذا الشيء كان أعلنوا الناطق باسم المجموعة، وأوضح المصدر نفسه أنه هالوظيفة رح تكون متاحة بالنسخة المقبلة. يعني هلأ أول نسخة لسامسونج جالاكسي رح يكون فيها هالميزة هيدي. وهو أبرز طراز من الهواتف الذكية اللي بتنتج الشركة. وأوضح الناطق كمان أنه هالأداة الجديدة رح بتتيح ترجمة كلام بالصوت أو نص مكتوب بالوقت الفعلي خلال الاتصال، ولكنه ما بيحدد عدد اللغات اللي رح تكون متاحة، أكيد مش كل اللغات. وبفضل الذكاء الاصطناعي المدمج بالجهاز المستقبلي رح تكون الأداة نشطة حتى ولو كان أحد المشاركين ما بيستخدم طراز سامسونج. وأكدت سامسونج ببين أنه التحدث لشخص بلغة أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي رح يكون ببساطة مثل تشغيل الترجمة بمسلسل، وعم بأكد أنه المحادثات الخاصة رح تضل آمنة بالهواتف الذكية. وبيجي هالإعلان بموازاة توفير المجموعة أداة الذكاء الاصطناعي التوليد الخاص بسامسونج القادرة على إنتاج مواد لغوية ورموز وصور بتستخدمها الشركة حاليا. وأوضحت أيضا سامسونج أنه هالأداة رح تدمج بالمستقبل القريب بمجموعة واسعة من منتجاتها، ما تم تحديدها، وما أشارت إلى تاريخ محدد لدمج هالأداة بهالشي هيدا. بس بدي أقول بعد آخر شغلة إذا بتسمحي لي، ما هي نقطة ضعف الذكاء الاصطناعي بسوق الوظائف؟ هيدي رح نشوفها بالخبر الثاني، لأنه كنت بدي أحكي شوي عن موضوع التليفون. في مشكلة اليوم أنه الذكاء الاصطناعي اللي هلأ رح من بعد الخبر اللي حتقوليه رح نحكي عن موضوع الوظائف، عم يكتشفوا أنه في أوقات خلل بمكان ما
بالذكاء الاصطناعي.
اللي مراهن على الذكاء الاصطناعي لحديث هلأ رهانه صحيح صح، بس بده ينتبه أنه ما فيك تراهني على الذكاء الاصطناعي 100%.
بعد في كتير تجارب وكتير قصص لازم ينتبهوا لها،
خاصة وهلا بموضوع مثلا هذا الخبر اللي كنا عم نقوله عن موضوع الترجمة وكذا. نعم. بقى عشان هيك بدنا ننتبه انه ما نتسرع بالمراهنة 100% على الذكاء الاصطناعي. نعم.
من التطورات التكنولوجية إلى التطورات بجسم الإنسان، هالمرة دراسة وخبراء عم بيحذروا من جفاف بجلدة الرأس، خصوصا بجلدة الرأس وبالجلدة والبشرة عموما والرعيين أو الحكة يلي ممكن تكون دليل مرض. فقد حذر خبراء الصحة من أنه الرعيين بفروة الرأس ممكن يشير إلى زيادة مستويات السكري بالدم نتيجة لمرض السكري غير المنضبط أو غير المشخص.
حدا عادة منفكر قشري،
ايه هلا غير القشري او الامل او اي شيء تاني ممكن كتير يبين، يعني اذا من بعد ما الشخص يعمل كل الطرق حتى يكشف عن شو عم بيصير معه ويتأكد انه ما في شيء خلل من هالانواع مرض جلدي معين، اكيد بيكون ممكن يكون اكيد ارتفاع نسبة السكر بالدم يلي عم بيسبب التهابات وبيخلي يكون في اضرار ببعض الاعضاء والانسجة والاوعية الدموية، ممكن يخلي الجلد عموما او فروة الراس نشعر برعيين فيها.
بس مش معناتها انه كل ما يرعى راسنا
مشان هيك عم نقول انه لازم واحد يتأكد من اي شيء قبل ما يفكر انه ممكن كتير سكري، لانه السكري ممكن يتلف دورة دموية ونمو الشعر بهالإطار، وممكن كتير انه ما يكون اكيد العارض الوحيد اللي بحس فيه مريض السكري، لانه مريض السكري وحسب انواع السكري نحن بنعرف انه في كتير انواع من انواع السكري ممكن كتير يكون عارض من هالعوارض يلي ممكن.
يعني بس حسيتك عم تركزي على موضوع السكري، يعني هو
إيه لانه هيدي فروة
العامل الاساسي،
هي الدراسه الجديده
إيه
دراسه،
يعني انه ممكن يكون موضوع السكري هو اللي ممكن يعمل حكة بالراس.
صح، هيدا هو الجديد بهذا الموضوع، انه هالدراسه كشفت انه وحده من اسباب رعيين الراس او رعيين الجلدي او حتى جفاف الجلد ممكن تكون مرض السكري.
كنت حكيتك من شوي عن موضوع نقطة ضعف الذكاء الاصطناعي بسوق الوظائف، يعني عدا أنه ببعض الأبليكيشن اللي ممكن أنه نطبقها في عنا، لو كيف اليوم بموضوع الوظائف كنا نحن أول ناس، أنا بتذكر بالنشرة العلمية وقت اللي بلشنا نتناول الذكاء الاصطناعي وموضوع الوظائف وعملنا حلقة وقت
سألنا كتير عن أي وظائف ممكن تضل وأي وظائف ممكن تروح وقد في خطر على الوظائف.
صحيح، صح. وقتها كانت حلقة حلوة يعني بتذكر. هلأ تأثير الذكاء الاصطناعي بسوق العمل، هلأ حقيقة ما ممكن أبدا إنسان أنه ينكرها أو يتجاهلها، حيث في كتير قسم من العاملين من موظفين بجميع أنحاء العالم بخايفين أنه تحل هالتكنولوجيا مكانهم. المخاوف كتيرة من سيطرة الروبوتات على وظائف البشر. هون إذا بتسمحي لي، في بيوت اليوم ما عادت المرأة تكنس أو تمسح، لأنه في روبو صار هو بتبرمجي وبيكنس البيت وبيمسح البيت وحتى بيفوت بالأماكن اللي أنت ما فيك توصلي لها، وبيعمل شغله وبيخلص من أوضة لأوضة لأوضة لأوضة، بس يخلص شغله بيرجع للمكان اللي انطلق منه. هيدا واحد مثلا تنكون منطقيين، صحيح بيساعد ست البيت، بس بنفس الوقت أنت وقفتي تستخدمي حدا إذا مش قادرة وأنت وقتك ما بيسمح لك ينظف لك البيت. فإذن في روبو صار اليوم عم بيتصرف ببعض المنازل بهالطريقة هيدي مكان البشر. تكرر هالشي بشكل كثيف خاصة بالأشهر الأخيرة بعد ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو الجيل الأحدث من هالتكنولوجيا، وعم بيتعمق العالم بهذا الموضوع المهم، وعم بيحاول استكشاف المشهد المستقبلي الوشيك لتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على التوظيف البشري بسوق العمل. وبرزت بالساعات الأخيرة دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقدم من خلالها وجهة نظر مطمئنة للبشر الخائفين من توسع نفوذ الآلي في سوق الوظائف. هلا هون في عنوان حابب أقوله، اللي خايف بركي بتطمنه. توظيف البشر أرخص من الذكاء الاصطناعي أو استعمال الروبو؟
أقولك بس هلأ لأنه بالبداية ولا
ما بعرف. الإجابة على هالسؤال هل يمكن للآلي أنه تحل مكان البشر في الوظائف هي حتما نعم يعني وقريبا جدا، ولكن هالدراسة اللي انعملت أخيرا وهي مؤلفة من 45 صفحة تحت عنوان ما بعد ظهور الذكاء الاصطناعي أكدت أنه التخوف من الدور اللي رح يلعبه الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل عالم العمل مبالغ فيه، وهنا هالتكنولوجيا ما بإمكانها أنه تحل محل غالبية الوظائف. فإذا مثل ما كنا عم نحكي بالسابق مشكلة الوظائف بطرق فعالة من حيث التكلفة بالوقت الحاضر، كنت عم تسأليني إذا هلأ ولا بعدين، فإذا عم نحكي عن الوقت الحاضر فتوظيف البشر أرخص من توظيف الذكاء الاصطناعي بالغالبية العظمى من الأعمال. شوفي قدين بعدنا تقريبا بعاد شوي. وبتقول الدراسة اللي أشرف عليها 5 باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمتعلقة بسوق العمل بأمريكا أنه من الناحية العملية فمعظم الوظائف حاليا مكلفة للغاية في حال تمت يعني استخدام الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فنسبة التكلفة بتكون أكثر ملائمة يعني التكلفة للفايدة، إذا النسبة بين التكلفة والفايدة بتكون أكثر ملائمة عن توظيف البشر. بعضهم البشر أوفر ما أوفر من الذكاء الاصطناعي أو تستهلك الروبو. وعم بتشير إلى أنه استخدام الذكاء الاصطناعي لحل محل البشر حاليا أمر مربح فقط بعدد قليل من القطاعات مثل البيع بالتجزئة والنقل والتخزين والرعاية الصحية. بتصور هون إذا بتسمحي لي، اليوم أنت بتشوفي أوقات ريبورتاج عن صناعة السيارات، بنظرك من أي متى كانت الآلة هي اللي عم تصنع؟ الإنسان كان عم بس بيراقب الآلة ماشي مش ماشي ببعض صح. الأمور اللي هيك
سنوات طويلة
صحيح من سنوات طويلة، والآلة هي اللي عم تصنع السيارات بكل شيء، حتى البرغي الآلة بتشده.
أنا ما بعده الإنسان موجود بالمصنع عموما. إذا بدنا
هلأ فعالية الذكاء الاصطناعي بتصور عنا عقود بعد لقدام تنحكي بهذا الموضوع. من المثير للدهشة أنه الباحثين لقوا أنه ما يوازي 23% فقط من أجور العمال يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي بشكل فعال من حيث التكلفة. فحتى مع انخفاض تكلفة تشغيل هالتكنولوجيا بالسنوات المقبلة، كنت عم تسألي، فتحول الذكاء الاصطناعي لأداة فعالة اقتصاديا للشركات رح يستغرق عقود، يعني مش عايمنا. يعني وقت اللي بنحكي عقود يعني مش عايمنا، نحن رح نضلنا حتى أولادنا كمان. كما أشارت الدراسة إلى أنه حتى مع انخفاض التكلفة السنوية لتشغيل الذكاء الاصطناعي بحلول سنة 2042 رح هناك مهام يكون العمل البشري فيها الأفضلية من حيث الكلفة الأقل. بعدنا بالكلفة ونتائج بتقول مغربي شوي لهالدراسة، بعد أيام من تحذير صندوق النقد الدولي من أنه الذكاء الاصطناعي رح يأثر على قرابة 40% من الوظائف حول العالم. ما بعرف يعني هلا هون عم بينقضوا التقرير اللي مثل ما كنا عم نقول من صندوق النقد الدولي كان عم بيقول انه 40% من هالوظائف حول العالم، ودعي صناعة سياسات موازنة بعناية بين امكانات الذكاء الاصطناعي وتداعياته السلبية، في حين ركز العديد من المناقشات اللي شهدها المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس سنة 2024 على تأثير الذكاء الاصطناعي بسوق العمل والقوى العاملة. كله بيتمحور حول هالموضوع هيدا. خليني تمطول الخبر، بيقول الخبير بالتحول الرقمي بحديث لموقع اقتصاد موقع اقتصادي انه هالدراسة اللي قام فيها هذا المعهد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اظهرت انه الكلفة المرتفعة لتبني ودمج وتخصيص برامج ذكاء الاصطناعي بعالم الاعمال بحسب توجه كل شركة وامر مكلف جدا. ب 97% من الوظائف ارتحنا وارتاحوا الكل انه لا بعدنا رح يضل في عامل بشري بكل هالمواضيع. شو السبب؟ لهونيك سببين، الأول هو الكلفة المالية مثل ما سبق وقلنا التشغيلية المرتفعة واللي بيضاهي كلفة رواتب الموظفين البشر. أما السبب الثاني فهو لهامش الخطأ المرتفع. كنت عم بقلك ما نتكل 100% على الذكاء الاصطناعي، الخطأ المرتفع اللي بعده بينتج عن هالبرامج، وهو أمر رح تكون له انعكاسات سلبية جدا على نتائج أعمال الشركات، وبالتالي بيتبين أنه الاحتفاظ بالموظفين البشر بالوقت الحالي هو أمر محتم. هيدي كانت الدراسة اللي تقريبا شرحت بشكل مفصل. واضح، يمكن نفهم المغزى كله سوا. نعم. انه بعدنا نحن على عقود رانيا، على عقود يعني مش بكره
بعد بكير. يعني هون لفت لي نظري لدراسه ذكرتني فيها ريتا كمان باطار التحضير للنشره، بيقولوا بالدراسه انه هل يا ترى باطار قراءه الاخبار كمذيعه اخبار او مذيع اخبار روبو، هل المتلقي أو المستمع أو المشاهد إلى ما هنالك عنده ثقة بمذيع الأخبار الروبو أو لا؟ هون كان ضربت الآراء، يعني في ناس عندهم ثقة بالروبو لأنه متجرد مثل ما بيقولوا، أنه ما بيتفاعل إنسانيا بالأحاسيس، وبينما ناس آخرين قالوا أنه بالعكس، يعني أنه بالنسبة لهم الروبو ما هالقد لح يعطيهم الخبر بوزنه الصحيح.
طب أنا بدي أسألك سؤال، أنت على الراديو بتشوف فيه ردة فعل المذيع أو المذيعة؟ لا بتسمعي صوته؟
أكيد صح. بس إحنا بنبرة الصوت ممكن نوصل الإحساس،
يعني حتى كمان بنبرة الصوت ممكن أنه
أكيد الذكاء الاصطناعي ممكن، ما بعرف،
يمكن أنه يقدر يجيب يكون الأقرب إلى الواقع. على كل حال تجارب شخص عم بيزيع نشرة بالروبو نحن حكينا عنها، هي صارت تقريبا من حوالي قبل كورونا، يعني من حوالي 4 سنين.
صح.
نعمل تجربة بمذيع يطلع يزيع نشرة أخبار وهو روبو، العالم مش دغري استوعبت انه فكرته شخص طبيعي.
صحيح.
على كل حال كمان بدي اقول شغله، اللي بيروحوا اليوم على ديزني لاند بيشوفوا، انت بتعرفي تمام، في استوديوات اللي صورت معظم الافلام خاصه بالافلام الهوليوودية. بتشوفي جوا مثلا بعض الافلام، هلا مش بتذكر الفيلم، بتشوفي مجموعه من البشر بتحسيها موجودة، وبتصير بتفكري انه عم بيشوفوك وعم بيحيوك وعم بيسلموا عليك وهن عم بيتفاعلوا معك، بس هن هو روبو كلهم. هو كلهم روبو منهم بشر. فعلا الناس عم تطلع مذهولة، عم تطلع مذهولة انه هو بيفكروا العالم انه شو عم بياكلوا عم بيتعشوا، بس تمرقي من حد منهم بيسلموا عليك وحتى بيحكوا، بتفكري انه اشخاص طبيعيين، بترجع بخبروك بعدين انه هو دي كلهم روبو، في مين عم بيحركون أو الذكاء الاصطناعي هو اللي عم بيحركون.
من الذكاء الاصطناعي إلى زجاج أو إزاز بينقل كهرباء للبيت مثله مثل أي موتور أو أي مولد، هيدا بحسب ما اكتشف بحسين من خلال تعريض زجاج اسمه تلوريت لضوء ليزر، ممكن ساعتها يخلق بلورات نانوية شبه موصولة ببعضها، وهالأمر بيفتح إمكانية تحويل الزجاج إلى أسطح توليد كهرباء باستخدام الضوء فقط والضوء فقط. وبيعتبر زجاج التلوريت من أشبه المعادن، هو هش لونه رمادي فضي بيشبه القصدير، ويعد الليزر بعض أنواع الليزر يلي بيصدر أشعاعات ضوئية مدتها تقع بمجال الثانية، بيجمع طاقة كبيرة بفترة زمنية كتير قصيرة. ونظرا لاهتمام العلماء بكيفية إعادة تنظيم الذرات الموجودة بهالزجاج أو بهالإزاز عند تعرضها لنبضات سريعة أو ومضات سريعة من ضوء الليزر عالي الطاقة، وعثر العلماء على تكوين بلورات التليوريوم وبلورات أكسيد التليوريوم على المستوى النانوي، يعني كتير صغار، وهن شبه هن مواد موصولين كأنه محفورة بقلب الزجاج. واكتشف العلماء أنه مجرد ما حطينا الضوء، وممكن ضوء النهار مثلا، يؤدي إلى توليد كهرباء، وهذا التطور يعد مثير للاهتمام من حيث التقنية وعدم الحاجة إلى مواد إضافية بهالعملية. يعني تخيل من زجاج، نوع أكيد معين من الزجاج أو الإزاز، ممكن يولد طاقة كهربائية ويستمر.
يعني كمان كل ما عم نتقدم بالعلم، كل ما عم نكتشف أشياء. حتى اكتشفنا من الطحالب مواد شبيهة للبلاستيك، ممكن تحل محل البلاستيك وبتكليها،
وهي صديقة للبيئة.
وهي صديقة للبيئة. نعم. هلا موضوع شوي بعيد، ولكن موضوع بتصور نحن اللبنانيين انه معظمنا عندنا كلاب، يعني منهتم بتربية الكلاب مثلنا مثل الأوروبيين، يعني سبقونا بهذا المجال، ولكن نحن متكأنه هلا بالفترة الأخيرة صار في
فورة
بتربية الكلاب. هلا دراسة بتكشف أسرار مثيرة عن أبرز عادة للكلاب. شو بيصير؟ يعني هون هيدي العادة معروفة عند الكلاب، بس ولا رح تكتشفي شو هي. بتعرف شو هي؟ ابدا.
عادي عند الكلاب.
اكثر شيء الكلاب يعني بس تطلعي بالكلب شو هيك شو بيلفت لك نظر. هذا هو هزه الذنب. هلا رح نشوف بالخبر انه هزه الذنب، لا ترى الكلب ليش بده هالقد ذنبه. وليه بتصير؟ طبعا البشر بدون وعي ربما هني بيستمتعوا بإيقاع الكلب ذكي، بيعرف إذا أنت بتحبيه ولا ما بتحبيه، من الريحة، من شو بيطلع من جسمك، بيقدر بيعرف إذا أنت بتحبيه أو ما بتحبيه، إذا أنت صديقة له ولا لا. البشر بدون وعي عادة بيستمتعوا بإيقاع الكلاب اللي بتهز ذنبها. مثلا أنت قليل ما أكيد ما عندك كلب ولا بتشوفي كلب قريب لإلك، ولكن بيلفتك نظرك هو ذنبه. وحاول مجموعة من الباحثين الأوروبيين التعرف على السبب اللي بيخلي الكلاب تهز ذنبها، واعتمدوا ببحثهم على المسار التطوري للحيوان الأليف المنتمي لفصيلة الذئاب. أنت بتعرفي أنه الكلاب هي من فصيلة مش الشالو، هي من فصيلة الذئاب.
نعم.
أوكي، يعني ما في هي تسمية شالو بس ما هي ما في تهي هو برجاء الماء، بس تنقول أنه هن من فصيلة الذئاب. طيب أنت شو مرة شفت الديب؟ بتشوفي بالتلفزيون وبتشوفي بأفلام الوثائقية أو كذا.
نعم.
شفتي شو مرة ديب عم بيهز دنبه بهالشكل؟ ديب دنبه، ديب دنبه جامد. ما بيهز.
هذا الفرق بينه
وبين الكلب. قليل اللي يهز دنبه. ليش الكلب بده يكون هالقد عم بيهز دنبه تا الديب ما بيهز؟ وبدأ هون أكيد باحثي بصوتيات الحيوية، رفقت فريق من الباحثين الأوروبيين وبلش البحث. بعد ما أكيد هلا واحد أكيد بالشغلة مثيرة للفضول مثل ما بيقولوا، راحت شافت، راحت جمعت بين، راحت راحت على المت تبع الذئاب محل ما معيشة هالذئاب هيدي، وشافت إنه ما بتهز ذنبها بالشكل اللي الكلاب بتهز هالذنب، مثل ما الكلاب بتهز ذنبها. صار يسألوا إنه طب شو اللي بيغير هالشي هيدا؟ إنه من حوالي 35 ألف سنة تم تدجين الكلاب من الذئاب. طب أوكي، ونشروا الباحثين النتائج اللي توصلوا لها، وأشارت إلى وجود احتمال إنه البشر هني وراء اهتزاز ذيول الكلاب من دون ما يدركوا هالشي هيدا. وهذا كانت بمجلة بيولوجي ليتر العلمية، وهي متخصصة بهذا الموضوع. يمكن لهالنتائج إنه تقلب الاعتقاد السائد من فترة طويلة بأنه الكلاب بتهز ذيولها لأنها سعيدة. نو لا، هذا الكلاب ما بتهز ذنبها لأنه هيك بس. وهذا الشيء اللي كانوا كتار عم بيقولوا أنه الكلب بيهز ذنبه لأنه شايف أنه وقت اللي بيهز ذنبه بينبسطوا منه الناس. الشخص البشر يعني الناس المربيين الكلب بس يشوفوه عم بيهز ذنبه بينبسطوا، هني بينبسطوا أنه هيك الكلب مبسوط فيي أنا. هو الكلب اكتشف هالشيء، يعني الكلب
يعني جيل بعد جيل مثل ما بيقولوا.
صحيح. اكتشف انه انا كل ما حرك ذنبي اكثر كل ما يتعلق فيي، كل ما يتعلقوا فيي البشر. وبحسب الدراسه فهز ذنب الكلب امر ايقاعي، ووجدت الدراسة السابقة أنه كل شيء من الموسيقى إلى صوت حوافر الحصان بتحفز نشاط الدماغ اللي بيساعد على جعل الإنسان يشعر بالسعادة. كتار من الناس بس يشوف كلبهم عم بيهز لهالدرجة بيبقوا مبسوطين، أوف يعني شيء هيدي يعني حالة سعادة عند البشر. وهذا السبب المسار التطوري للفروق بين الكلاب الأليفة والذئاب، حيث استمرت الأولى على هالعادة بعد رد فعل البشر الإيجابي عليها. فأذن الذئاب لأنه ما بتقرب البشر، بعيدة وعيشة بعزلة، خلينا نقول عن البشر ما بتهز ما بتهز ذنبها. وطبعا هون الباحثة بعلم اللغة النفسي بهولندا هي اللي كانت عم تعمل الدراسة وعم بتشارك الباحثين، ما تمكنوا من العثور على إجابة واضحة من الدراسات السابقة حول سبب هز الكلاب لدنيبة. ولقيت هالدراسة أنه الكلاب بلشت تهز الدنب تبعها أكثر من الذئاب عند ما كان عمره ما بيتجاوز 3 أسابيع. تصوري كلب عمره 3 أسابيع عم بيهز دنبه، يعني صارت داخلة بخلص
بالجان،
يعني هذا الشيء اللي. وهون عم بتقول كمان انه الكلاب بتستخدم الدنب تبعها لمحاولة التعبير عن مشاعرها للناس، اوكي، وقتها هي مشاعر الناس تجاه الكلب، صار الكلب عم ينقل لك اياها، يعني عم برد نفس الشعور. وبمجلة علمية وجد البحث انه في الثعالب المختارة، ثعلب فوكس يعني، من أجل الترويض كمان عم بتهز دنيبة بنهاية الأمر، وهي عم بتهز دنبة أكثر من الثعالب الأخرى، وتذكرت على أنه كانت تفكر بأنه الأمر نفسه ينطبق على الكلاب. فإذن الموضوع مختلف شوي هون، بس حتى أرجع واضح شغلي، هي الدراسة اللي نشرت حول هالأمر، لقى البحث أنه الثعالب المختارة مش الثعالب اللي هي بالبريري وبالحقيلي، اختاروا ثعالب بس شوفوها
بس تعاطي مع البشر يعني.
صحيح، بس قربوا عليها وبلش تعيش معهم وتجارب وما بعرف شو، بلشت تهز دنبة. يعني شوفي يعني
تأثير البشر
على الحيوان. واللي ألفوا هالدراسة بيقولوا أنه هناك حاجة لمزيد من البحث لتأكيد نظرياتهم. وهن الآن وهيدي الباحثة حاليا عم بتقوم بفحص أدمغة الكلاب ومعدل ضربات القلب وغيرها من العناصر الحيوية لحتى تفهم شو عم بتفكر فيه الحيوانات وتشعر فيه أثناء بس تهز دنبة. ويمكن للبحث أيضا أنه يسلط الضوء على مكان يعتقده الإنسان ويفضله من عشرات ألاف من السنين. هلا عم بيدرسوا دماغ الكلب ليشوفوا انه وقت بكون عم بيهز دنبه هلا شو بكون عم بيفكر. يمكن بكون عم بيفكر بشيء مش حلو، يعني شيء يمكن يكون مزعوج او يمكن يكون متضايق من البشر او يمكن يكون امر واقع، يعني شو بدي انا ما لي
يعني بتوعدنا بخبر تاني يعني عن دماغ الكلب.
يمكن لانه البحث للبحث سلب.
نرجع على الإنسان هالمرة وحركة الصوت والآثار. تخيل أنه عطول كانوا علماء الآثار بينتبهوا لأقدام الإنسان، آثاره المادة، هلأ صاروا عم بينتبهوا على الصوت بالآثارات أكثر من القصص المادية الملموسة.
شو المقصود بالصوت؟
توصلت الدراسة قام فيها مجموعة من الباحثين إلى أنه استكشاف حركة الصوت بقلب المواقع الأثرية ممكن يوفر أدلة قيمة عن بنية وتنظيم المجتمعات القديمة. وحتى وقت قريب أكيد اعتمد علماء الأثار بشكل أساسي على الملاحظات البصرية بمواقع الأثار، يعني بيشوفوا تنقول فوسيل، بيشوفوا أي أثار تانية. هالمرة أدخلت التطورات الحديثة تقنيات جديدة مكنت الباحثين من استخدام الحواس المختلفة لاستكشاف أكثر تنوع لهالمواقع، وهذا الشيء أكيد بحسب ما نشر بدراسة علمية. وبتقول هالدراسة أنه استخدمت باحثة من جامعة أمستردام تقنية للحصول على رؤية أكبر حول كيفية استخدام الزوار القديمة لمعبد يوناني قديم، أي باستخدام الصوتيات النفسية يلي بتدرس كيفية إدراك البشر للأصوات. وقالت إنه تسجيل كيفية تفاعل الأصوات بين الهياكل المختلفة ممكن إنه يوفر فكرة عما تم تصميمها من أجله. يعني ليش مثلا هالهيكل معمول هيك؟ لأنه الصوت بقلبه بيعمل هيك، بيودي هيك إلى ما هنالك. وشو ممكن الأنشطة يعني ممكن أنه تصير بالتضاريس المحيطة فيها؟ بدراسة استخدمت هالبحثة مع فريقة علم الصوت النفسي بالحرم القديم لازوس على جبل باليونان على بعد حوالي 160 كيلومتر من أثينا، وعلى مدى 4 جلسات تسجيل للصوت بين عامي 2015 و2022، قاموا بتشغيل أصوات مسجلة مسبقا بنقاط مختلفة من هالموقع، وتم تسجيل هالأصوات بمكان آخر عبر استخدام ميكروفون تم وضعه قرب البعض منا لتقليد الدينين البشرية، وساعدت الأدوات الرقمية أكيد ديجيتال بتقييم تردد الصوت ووضوحه المسموع بنقاط مختلفة. المهم أنه تم إجراء أكثر من 1600 تسجيل بالعام 2022 لحاله. هالشي سمح لفريق البحث بتحليل عشرات من العلاقات الصوتية بنقاط مختلفة من هالمعبد، و تتأمل هيدي البحثة أنه تصير هالطريقة أكثر شعبية بالسنوات المقبلة، وأنه يتوسع نطاق دراسات الصوتية النفسية لتشمل مواقع أثرية أخرى في المستقبل. وبتقول أنها كتير متفائلة لهالطريقة لأنه فيها توسع كتير كيفية تفسير علم الأثار للمواقع القديمة من الترددات الصوتية.
أنا بحب لك شيء كمان رانيا، أنه بتعرف الشعوب القديمة وعملت هال أصلاً هالبناء الخارق الطبيعة،
نعم،
اللي بنقدر نقول عنه أنه هذه كلها الشعوب القديمة، عم بحكي ما قبل الرومان حتى كمان، والرومان واليونانيين، بتعرفي أنه طريقة هندستهم لبعض المواقع بانطيون أو اللي بعدنا نحن اليوم، بتفوتي مثلاً إذا حكيت كلمة اللي قاعد مقابلك إن كان جنبك أو قدامك أو وراك بيسمع صوتك مثل ما أنت عم مثل ما أنه
هيدي لعبة الأصوات مثل ما قاعد حد منك فعلا القديمة.
يعني تشوف قديش الشعوب القديمة أزكى بكتير من كانت، لأنه تتكل على قدرات الإنسان
بشر.
قدرات البشر اليوم لا، صارت الآلة مثل ما هلأ بعدنا عم نحكي، صارت الآلة هي عم تعمل كل هالأمور هيدي. طقس متطرف، موجة حر تجتاح المربعينية، هلأ سمعناها كتير المربعينية عنا، بس أنا عم نحكي عن إسبانيا، حطمت مستويات قياسية لدرجة أنه بجميع أنحاء إسبانيا وصلت الحرارة نهار الخميس بارح من 3 أيام لـ30 درجة مئوية، وإذا قطعت الأتلانتيك أمريكا 35 درجة تحت الصفر، يعني شوفي قديش لك الفرق. فإذا موجة حر بمنتصف كانون الثاني شيء مش طبيعي، وضع غير طبيعي، وتم تحطيم مستويات قياسية لدرجات الحرارة المحلية المسجلة بالشهر كانون الثاني بجميع أنحاء البلاد. وأكد المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أنه الحرارة وصلت أو تجاوزت 20 درجة مئوية بحوالي 400 محطة للأرصاد الجوية بالبلاد، يعني أوطى حرارة كانت 20 درجة. وما انخفضت الحرارة، عم نحكي عن المرتفعات، ما انخفض الحرارة عن 10 درجات مئوية خلال اليومين الماضيين، عم تحكي عن ارتفاع 1900 متر، يعني عم تحكي جبال العالية فوق مستوى البحر طبعا، وعم بيقولوا انه هذا المستوى ما كانوا يعني هيك مستوى حرارة كانوا شوفوه بتموز بحزيران باردون بجوان بحزيران، بقى وضع غير طبيعي بكانون تاني اللي عم بيصير حاليا.
أكيد لهذا كمان الوصيلة بوقت لاحق
طبعا. هلأ بس كنت حابب أنا أوصل شوي أنا وياكي لموضوع المربعينية، إذا بدي أمرق بخبر سريع عن المربعينية، نحن عن موجود المربعينية
سريعة.
مربعينية الشتاء، وبحسب خبراء الطقس فالأربعينية الشتاء أربعينية الشتاء تسمى المربعينية، بتبدأ يوم الانقلاب الشتوي بالنص الشمالي من الكرة الأرضية، أي ب22 كانون الأول من كل سنة، وهون ببلش فصل الشتاء وبتنتهي ب31 كانون الثاني من العام اللي بيجي من بعده، وبتستغرق حوالي 40 يوم، وهي فترة تعد الأشد برودة بفصل الشتاء، بيستمر 3 أشهر اللي بيستمر فصل الشتاء 3 شهور، لا تدخل بعد خمسينية الشتاء اللي بتستمر 50 يوم حتى 22 أدار من كل سنة، أي حين حدوث الاعتدال الربيعي. هيدي بين المربعينية والخمسينية. بعرف خلص وقتي بس كان بدي أشرح شغلي، بس يمكن ما عاد عنا وقت.
بعد عندي هالخبر الصغير.
عفوا.
وأنا بدوري كمان فادي رح مرق هذا الخبر بشكل كتير سريع. تجميد جثث المرضى حتى إعادتهم إلى الحياة كتير عم بيكون رائج، وخصوصا بمكان بالولايات المتحدة بميتشيغان خصوصا، حيث عم المرضى يلي بيموتوا يعني أول ما يموتوا دغري بيحطوهم بالتجميد وبينطروا في سبيل علاج يوما ما إذا العلماء لقوا هذا الشيء. عم بيلاقي إيجابي أوقات وسلبي أوقات، وعم بيدفعوا ملايين دولارات بس ينطروا بالبرادات في سبيل علاج يوما ما. إعادة للعناوين.
سامسونج رح توفر ميزة الترجمة الفورية بتليفونها الجديد.
جفاف جلدة الرأس خصوصاً ورعيان ممكن يكون دليل مرض.
نقطة ضعف الذكاء الاصطناعي بسوق الوظائف.
زجاج بينقل كهرباء للبيت مثل المولد.
دراسة بتكشف أسرار مثيرة عن أبرز عادة للكلاب. شوي
حركة الصوت والأثار دراسة غريبة.
طقس متطرف، موجة حر عم تجتاح مربعينية شتاء إسبانيا، متطرف الطقس بين جليد 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 وحرارة مرتفعة جدا.
وتجميد جثث المرضى حتى إعادتهم إلى الحياة. شكرا لأصغائكم للنشرة العلمية، ودايما عبر إذاعتكم إذاعة لبنان الحر، يلي حابب يرجع يشوف أخبارنا ما إلو إلى فيسبوك إذاعة لبنان الحر راديو فري لبنان. شكرا لزميل فادي سيبا. إلى لقاء فادي الأسبوع المقبل.